وسط بين فريقين، الفريق الذي يريد التطبيع مع إسرائيل والفريق الذي يرفض التطبيع. الذي يرفض التطبيع هو بقيادة إيرانية، والفريق الآخر هو بقيادة سعودية. مسألة التطبيع هي أهم مسألة يهتم بها الرئيس ترامب في الوقت الحاضر، لأن
السعودية لم تطبع بالمناسبة حتى الآن. السعودية
السعودية
لم تطبع.
كانت على، خليني أكمل، السعودية كانت على وشك التطبيع مع إسرائيل لولا أحداث 7 أكتوبر 2023، على وشك التطبيع. كانت المفاوضات جارية بين الطرفين، بين السعودية وإسرائيل، على
وبعض
مسألة
الدول الفلسطينية
التطبيع.
ورفضت إسرائيل.
بعدين حصلت 7 أكتوبر وانتهى الأمر. هذه المشكلة في الوقت الحاضر. هلأ ما يحصل
المشكلة في
الآن،
إسرائيل يا سيد يا بريل، افهمونا يا جماعة، المشكلة في إسرائيل، المشكلة ليست في السعودية. السعودية تقول لك أنا تعال أطبع معك مقابل دولة فلسطينية. خلونا نبسط الأمور ونحط الإيد على الجرح. هناك إشكالية، إسرائيل لا تقبل لا بوجود سلام مع الدول العربية على أساس دولة فلسطينية، ولا بوجود سلام مع الدول العربية على أساس السيادة. لذلك يشيطنون إيران، يشيطنون حماس، يشيطنون لاحقا، راح تشوفي، راح يشيطنوا النظام السوري الجديد. لماذا؟ فقط لأنه اللي ما بحط إيده بإيد إسرائيل بالمقاس الإسرائيلي الأمريكي يصبح شيطان. هي السعودية مش مطبعة تقول لك تعال دولة فلسطينية، لماذا ترفض؟ أجبنا، لماذا يرفض ترامب؟
اوكي، دولة فلسطينية، ما في مانع انشاء دولة فلسطينية.
وين
ممكن تكون دولة فلسطينية مثل الأردن مثلا، صديق لأمريكا. ما ترفضه الولايات المتحدة أن يكون هناك دولة فلسطينية تميل إلى إيران، هذا مرفوض.
أين، قل لي بس، عفوا ذكرني سيد كابريل، أنت ذكرني أين تحدث ترامب عن دولة فلسطينية؟ أنا أذكر بأنه تحدث عن استثمارات في غزة، وعن أنه بده يعمل أبراج تجارية في غزة، ونقل السفارة الأمريكية للقدس، وقال ما في دولة فلسطينية. أين تحدث ترامب عن دولة فلسطينية؟
لم يتحدث عن دولة فلسطينية، ولكن كان هناك انفتاح على إعطاء دولة، على يعني إيجاد دولة مستقلة فلسطينية. كانت إسرائيل تعارض هذا الأمر، ولكن كانت تجري مفاوضات لحل هذه المشكلة. والسعودية كانت في طريقها للتطبيع، يعني كان هناك تفاهم سعودي أمريكي إسرائيلي حول هذه النقطة. بعدين السعودية أثارت مشكلة فلسطين.
طيب اسمح لي الآن أنوه نقلا عن يدعوت أحرنوت، لأنه في تطورات، الآن وابل جديد من الصواريخ باتجاه إسرائيل. يدعوت أحرنوت تقول إيران أطلقت 3 دفعات صاروخية على إسرائيل خلال 15 دقيقة. إذن يدعوت أحرنوت العبرية، إيران أطلقت 3 دفعات صاروخية على إسرائيل خلال 15 دقيقة. نتحدث سيد نادر رونغهوان عن كثافة صاروخية إيرانية غير مسبوقة. الآن تضيف بأنه إصابات، يدعوت أحرنوت إصابات في عدد كبير من الإسرائيليين، وأضرار كبيرة في 6 مباني جراء هذا الهجوم الإيراني الأخير، هذا الهجوم اللي تحدثنا عنه قبل قليل. سيد النادر، إيران لا تبدو بأنها تسعى الآن إلى تهدئة بعد هذا العدوان الكبير الذي تعرضت له. متى يمكن أن يتحدث الصينيون مع الإيرانيين؟
أهلا، وأعتقد أن هذا سوف يحدث يعني قريبا، والصين سوف تقوم بالاتصال مكثف مع كل الأطراف، وأهمها هو الجانب الإيراني يعني المساهمة في دور البناء في تحديات الوضع، وكذلك يعني عودة الأمور إلى مسار التفاوض. فهذه يعني ما رأيناه هي يعني النتيجة أو عواقب من يعني شن إسرائيل هجومها على إيران. يعني هذا التصعيد لا يتفق مع مصالح أي دولة في العالم، فكذلك يعني هي إشارة من خطيرة لتدهور الوضع إلى حرب شاملة في المنطقة.
الآن وسائل إعلام إسرائيلية سيد محمد، انقطاع الكهرباء في أحياء في وسط إسرائيل جراء سقوط صواريخ وأنباء عن عالقين داخل المنازل، هل كان يتوقع نتنياهو سيد محمد القيق هذا السيناريو؟
لم يكن يتوقع هذا السيناريو.
على ماذا كان يعول؟ على ماذا كان يعول نتنياهو؟
هو كان يعول على حالة التضخيم الإعلامي. دعني أشير لك أن هناك
وكان وقنع وكان وقنع الأمريكيين بهذه النقطة سيد محمد، لأنه ترامب بعد الضربة سيد ترامب الرئيس الأمريكي خرج منتشيا ويعني مباشرة بعد الضربة.
هذا أحكي لضيفك إنه هذا أبو السلام ترامب، أبو السلام هذا ترامب الذي قال لنتنياهو أفرك ذان الإيرانيين حتى يأتوا صاغرين إلى طاولة المفاوضات. هذا هو ترامب، هذا هو ترامب الذي يقف ويرفع شعار البيس ترو سترينغث، السلام من خلال القوة. هذه العربدة الأمريكية الذي أعطى الجولان السوري المحتل بقرار لإسرائيل. هذا ترامب يا سيدي، حتى نكون واقعيين، لأنه نتنياهو لماذا تمرد الآن؟ لأنه يعطى ضوء أخضر سواء باختراقه لوقف إطلاق النار الذي تم في غزة، وهو برعاية أمريكية بالمناسبة. لم تقم أمريكا بكلمة واحدة له، بل زودته بالسلاح. وأعطي ضيفك الكريم مثالا سريعا، حينما كان ترامب في الدورة السابقة كان هناك مفترض أن يكون دولة فلسطينية، أبو مازن، في أكثر من أبو مازن سلمية، أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية، هذا قريب من إيران، يعني يجاوب من الضيف قريب من إيران.
لا قريب من أمريكا، كانت تتعامل مع الولايات المتحدة.
إذن لم، بس أجبني، لماذا لم يعطى دولة فلسطينية مستقلة في 2017 و2018 و2019؟ بل على العكس، ترامب طرح فكرة صفقة القرن. هل كان هناك 7 أكتوبر؟ هل كان هناك صواريخ من إيران؟ هل كان هناك تهديد من حزب الله؟ لماذا هذا الإصرار على أنه الإسرائيلي يريد أن يعطي ولكن اللي أمامه شيطان؟ انظر النتائج الآن، تل أبيب تحترق. لماذا؟ لأنكم أصريتم على الاقتناع بأن نتنياهو وإسرائيل باقية وأنهم هم الذين يحددون المنطقة. هلا الشعوب هي التي تختار، الشعب اختار أن ينتخبوا حدا مايل لإيران. يعني هلا أنا أروح أتدخل في الانتخابات الأمريكية؟ تسمح لي؟ لماذا هذه النظرة الفوقية؟ يجب أن تتوقف هذه العربدة الأمريكية في المنطقة، يجب أن تتوقف. برجل سلام، رجل حرب، له قوانينه واحترامه للدول.
هل ستتغير سياسة ترامب سيد جابريل؟ اليوم حضرتك تعرف سيد ترامب،
لن تتغير.
سيد ترامب أنت تعرفه جيدا وعملت معه، هو عندما يرى براغمات الرجل، يعني أنا تابعته، الرجل براغماتي جدا، تاجر يعني، هو إذا ما رأى الأمور تتدحرج الآن ألن يغير من هذه المواقف المنحازة بشكل غريب لنتنياهو؟
أوكي، موقف ترامب هو كما يلي: لا يريد من إيران أن تنتج السلاح النووي. إيران تخصب اليورانيوم لإنتاج السلاح النووي، قالها صراحة بأنني لن أسمح لإيران بإنتاج السلاح النووي. إسرائيل تضرب إيران لأن تضرب المواقع النووية في إيران، لأنها تعتبر بأن إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي. إسرائيل ضربت هذه المواقع، ولو إسرائيل ما ضربت هذه المواقع كانت أمريكا سوف تضرب هذه المواقع، لأن أمريكا لا تريد من إيران إنتاج السلاح النووي. ولكن الأمور تغيرت.
طيب سيد جابرييل، ألم تستمع خلال ربما الشهرين الماضيين خلال جلسات التفاوض بأن الإيرانيين قالوا 500,000 مرة بأنهم لا يريدون إنتاج سلاح نووي، وبأنهم جاهزون لكل أنواع التعاون والتفتيش والرقابة والكاميرات والوكالة الدولية وكل ما إلى ذلك؟
صحيح.
متى
100%
متى قال الإيرانيون بأنهم يريدون إنتاج سلاح نووي؟ يقولون الإنتاج العلمي وتطوير الطاقة النووية هذا حق وفق قوانين المعتبرة دوليا.
الإيرانيين يريدون تخصيب اليورانيوم إلى الدرجات التي يرونها مناسبة لهم. ترامب يقول للإيرانيين بأنه بإمكانكم إنتاج يعني تخصيب اليورانيوم إلى الدرجات السلمية. إيران تقول نحن نعمل على إنتاج اليورانيوم للأسباب السلمية. الأسباب السلمية يعني أنك تخصب اليورانيوم إلى درجة معينة وتقف عند حدها، هذه الدرجة هي 20%. عندما تتعدى 20% فأنت تعمل على تخصيب اليورانيوم للسلاح النووي.
هذا هو المقترح الأمريكي سيد جبريل، ألم تتابع المقترح؟
هذا كان المقترح الأمريكي.
المقترح الأمريكي ممنوع التخصيب في إيران، إيران لا يسمح لها بالتخصيب على أراضيها.
وسحب ترامب من الاتفاق. لماذا سحب ترامب من الاتفاق؟ هذا كان متفق عليه ولا يوجد حروب.
أنا خليني أجاوبك، هذا سؤال كثير وجيه، لماذا انسحب ترامب من الاتفاق؟ ترامب سحب من الاتفاق لأنه عندما ينتهي مفعول الاتفاق إيران بإمكانها أن تعمل على إنتاج السلاح النووي، لأنه عندما ينتهي المفعول بالاتفاقية ما في بند يقول على إيران أن تمتنع عن إنتاج السلاح النووي. كانت الاتفاق مفتوح، أنه يلي عمل الاتفاق هو أوباما. أوباما كان يريد من إيران أن تتسلح نوويا، ولذلك ترك.
أنا مشكلتي في العالم أتحمل مشاكل ترامب وأوباما. أنا مشكلتي في العالم.
خليني أكمل.
تفضل.
ترامب كان يريد، السبب الرئيسي لترامب، هذا سؤالك، لماذا أوقف العمل بالاتفاقية؟ لسبب واحد، لأنه بعد انتهاء العمل.
ليس أوقف العمل، انتهك الاتفاقية وانسحب منها، هذا اسمه انتهاك.
إيه عمول لك انسحب، قال ما لي علاقة فيها.
طيب.
السبب الرئيسي هو لأنه هذه الاتفاقية لا تمنع من إنتاج إيران من إنتاج السلاح النووي. كان يريد ترامب وما زال يريد بعدم إمكانية إيران لإنتاج السلاح النووي لتخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية. هذه سياسة ترامب، أنه أنتم ممنوع تعملوا قنبلة نووية.
الآن أنوه إلى هذا العاجل، عذر عن المقاطعة، إسرائيليون عالقون نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، إسرائيليون عالقون داخل عدة مباني تضررت جراء إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل. هيئة البث الإسرائيلية تقول الصاروخ الإيراني ضرب عدة مباني وسط إسرائيل وتسبب في 9 إصابات حتى الآن. سيد نادر، ربما الموقف الموقف الصيني الهادئ خلال الفترة الماضية والخطاب الذي حضرتك ربما لخصته الآن لم يعد يتفق مع سخونة المشهد، هل يمكن أن يتغير هذا الأمر في حال تدحرجت الأمور سيد رونغهوان؟
يعني أعتقد أن سياسة الصين يعني مستقر وواضحة، وهو يعني الدعوات إلى التحدي وكذلك إلى جهودها إلى يعني إعادة المسار إلى المسار تفاوض، وكذلك كذلك تدين الصين كذلك الهجمات ضربات إسرائيلية على يعني إيران التي يمكن أن تؤدي إلى يعني عواقب وخيمة كما رأيناها حاليا، وربما ستتطور الأمور كذلك. ولكن يعني الموقف الصين هو العودة إلى يجب على كل الأطراف خاصة الدول التي لديها تأثير على إسرائيل، يعني لعب دور البناء لعودة الأمور إلى مسار التفاوض وكذلك تخفيف شدة التوتر وعدم توسيع دائرة النزاع.
الجبهة الداخلية الآن سيد محمد القيق تقول الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية كانت 6 التي تستهدف مناطق واسعة في إسرائيل. إذا نتحدث عن 6 من الصواريخ منذ 8 مساء تقريبا حتى الآن، بتقديرك بالنسبة للوضع الداخلي في كيان الاحتلال، ما هي الدرجة التي لا يمكن أن يتحملها نتنياهو وحكومته حاليا بناء على الوضع الداخلي؟
هذا يعتمد على ماذا يريد نتنياهو، وهذا شيء خطير. كنا سابقا نقول أن إسرائيل لا تتحمل، ولكن إسرائيل ولكن نتنياهو رفع عيارات التحمل. كيف؟ ذهب باتجاه أنه سيذهب لتوسيع إسرائيل ونحن أمام حرب وجودية، وبرر ذلك، وبالتالي بات يستخدم حتى الجيش والاحتياط ويستخدم المدخرات الإسرائيلية في سبيل خدمة فكرة أنها حرب وجودية وصنع أعداء كثر. بالمناسبة السابع من أكتوبر لم يطلق لإزالة إسرائيل، أطلق لأربع بنود تحدث بها محمد الضيف يوم 7 أكتوبر، أن تكون هناك دولة فلسطينية، أن يكون هناك إخراج الأسرى الفلسطينيين، فك الحصار عن غزة، ووقف اعتداءات السجانين الإسرائيليين على الأسرى الإسرائيليين والمسجد الأقصى، الأسرى الفلسطينيين والمسجد الأقصى المبارك. مطالب بسيطة، لكن نتنياهو خرج وقال هذه حرب وجودية، وجاء بايدن ودعمه وقام الإبادة الجماعية. أمريكا دعمته دون أن تسأل ودون أن تناقش. هذه مشكلة أمريكا، تضع إسرائيل وتحرق إسرائيل يوما بعد يوم، وتحرق الشعب الإسرائيلي يوما بعد يوم، بعد أن تعرض اليهود للهولوكوست، وحينما اجتمعوا هنا ليقام لهم دولة أمريكا تستخدمهم كقاعدة عسكرية. هذه المشكلة لا يريد أحد أن يفهمها. النقطة المهمة حتى لا تضيع الفكرة بالنسبة للصين، لن يكون هناك دور للصين. الصين لديها محددات، وهذا أمر دولي. لا تستطيع أن تجبر إيران على وقف التخصيب، ولا تستطيع أن تقنع ترامب. وضيفك يقول أنه ترامب لديه قناعة ولن يتراجع عنها، أنه لا يمكن أن تبقى إيران هكذا. وترامب بالمناسبة حينما اغتال قاسم سليماني لم يغتاله عشان اليورانيوم. إذن فكرة نظرية القتال والعنف في عقلية ترامب لازالت قائمة، وهذا ما رأيناه في موضوع اليمن، وهذا ما رأيناه في موضوع غزة حينما أعيد استئناف الحرب من قبل نتنياهو ولم يحرك ساكنا، وهذا ما رأيناه بتصرفاته مع موضوع بنما وموضوع كندا وموضوع الجرينلاند الدنماركية. هذا السلوك الذي يمارسه ترامب ليس لا رجل سلام ولا شيء، هو رجل يفرض البلطجة، وإذا واحد وقف عند حده بيسكت. إيران الآن بردودها هذه، وأعتقد أنها ردود خطيرة، لها رسائل سياسية ستنعكس على الداخل الإسرائيلي وستنعكس على قرار ترامب. على الداخل الإسرائيلي لا يمكن العيش، يعني أنت حط حالك محل أي مستوطن إسرائيلي. الأمريكي بيحكي معك من واشنطن ومرتاح ومكيف، وكل يوم بروح على دوامه وبشرب قهوته وبحياته، وقاعد بيقنع في الإسرائيلي إنه ضلك واجه، ضلك أقتل العرب، ضلك أقتل الفلسطينيين، ضلك هاجم الإيرانيين. هذا التوظيف لدور مجتمع إسرائيلي كامل هذا خطير.
لكن سيد محمد، يعني نحن ألا تذكر سيد محمد منذ 6 أكتوبر أيضا، حتى نتكلم بواقعية قليلا، ونحن نقول بأنه نتنياهو يواجه أزمة داخلية. نتنياهو يهرب من أزماته الداخلية باتجاه افتعال حروب خارجية، وبقينا هكذا حتى يعني الآن اجتاح غزة وفعل ما فعل في لبنان وراحت سوريا، والآن يشن عدوان على إيران. هذا موضوع الأزمات الداخلية حقيقة إلى أي درجة يعني له تأثير بتقديري؟
هناك فرق. الإسرائيلي الذي يعيش في إسرائيل الآن قسمين: المستوطن الذي يعتبر الأمور دينية ومقنع نفسه بأن هذه أرض أجداده، وهذا يريد التوسع والحرب كما بين كبير وسموتريتش، والمستوطن العادي اللي هو العلماني اللي بده يعيش يروح على شغله يشرب فنجان قهوته يستثمر، وهذا يعيش في المدن الداخلية. هذا لديه الآن صراع مع نتنياهو الذي هو صاحب نظرية الاستيطان بعدم وجود أفق سياسي. إسرائيل مبنية على الردع والاقتصاد والأمن، الأمن مهدور، الردع لم يعد هناك ردع. تل أبيب ضربت من 4-5 دول أهينت من غزة، أهينت من لبنان، أهينت من اليمن، أهينت من العراق، أهينت من إيران، هذا لم يعد مقبول لدى العقلية الإسرائيلية التي تريد السلام، وبالتالي هذا سيسبب إما النزوح والهجرة وإما أن يكون لديهم موقف سياسي قوي. الآن لا نعول على موقف سياسي لهذه الفئة، الآن الصوت لصوت المستوطنين، صوت التطرف، هذه حكومة متطرفة تسعى للنيل من المنطقة، باتت خطيرة على دول الجوار. انظر الناس الآمنين، الأطفال، النساء في إيران، في طهران، في محافظات إيرانية، لماذا فاقوا على هذه الاعتداءات؟ لماذا قتلوا في الشوارع بدم بارد؟ هذا يؤكد أن هناك وحش اسمه إسرائيل تعتدي، لا تمارس القانون الدولي ولا تمارس الحقوق، وتأخذ الضوء الأخضر من الأمريكي. من هو الأمريكي؟ الذي يعيش في واشنطن مرتاح ويشغل الإسرائيلي في هذه المواجهة الخاسرة. لذلك إن لم يكن هناك حل سياسي مبني على احترام الأطراف وليس بمزاج ترامب،
نعم.
ترامب ليس رجل سلام، رجل مزاج.
اسمح لي، ربما يكون لدى ترامب مقترح جديد. نسأل السيد جابرييل، هل سيكون لدى السيد ترامب مقترح جديد لإحلال السلام هذه المرة سيد جابرييل، ولحصد المكاسب؟ يعني الرجل عندما جاء إلى المنطقة صحيح طلع بترليون و400 مليار دولار، لكن هي استثمارات. المنطقة إذا اشتعلت لن يحصل على دولار واحد يعني من هنا.
ترامب يعتقد بأن النفوذ الإيراني يجب أن يوقف في الشرق الأوسط، لأن هذه الدول تخشى من النفوذ الإيراني، لذلك سوف يفعل ما بإمكانه أن يفعل لإبعاد النفوذ الإيراني من المنطقة. النفوذ الإيراني يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة، لذلك سوف يفعل كل جهده لإبعاد النفوذ الإيراني. يريد أن يفعل ذلك بالطرق الدبلوماسية. ترامب رجل سياسي يريد أن يحل المشاكل بالطرق السياسية، لذلك طلب من ويتكوف بأن يتفاوض مع إيران مباشرة. إيران رفضت أن تجتمع مباشرة، ولكن هو قال خلي يروح ويتكوف لعمان ويجتمع مع المندوبين whoever they are over there. وويتكوف كان يعمل لحل هذه المشكلة. ويتكوف يريد حل هذا النزاع بالطرق الدبلوماسية، لأنه من يستفيد من هذه الحرب؟ الكل عم يخسروا، إيران تخسر، إسرائيل تخسر، الأبرياء يقتلون. ترامب يعارض هذه السياسة، سياسة الحروب انتهت في أمريكا بوجود الرئيس ترامب. وحتى في أوكرانيا نعلم جميعا يريد حل النزاع بأوكرانيا بالطرق السلمية، هذا هو ترامب. في ولايته الأولى ترامب ما عمل أي مشكلة، لا في أوروبا كان في مشكلة، ولا بالشرق الأوسط كان في مشكلة، كان في سلام بكل دول العالم، حتى الصين والمناطق يلي تريد أن تضمها إليها مثل تايوان وغيرها، كان في سلم بالعالم. وهكذا يريد ترامب أن يكون هناك سلام بالعالم. هذه المشكلة التي تحصل الآن
الذي كان بالإمكان تفاديها في دورته الأولى. لا يعطي، لا ينقل السفارة، لا ينقل السفارة من تل أبيب إلى القدس في دورته الأولى. الذي يريد السلام، الذي يريد السلام لا يقتل قاسم سليماني، لا يعطي الجولان لإسرائيل. الذي يريد السلام يطبق القانون الدولي على أقل تقدير، أو حل الدولتين الذي كان ينادي به، أن يعطي أبو مازن رجل السلام، يعطي دولة. مش بدكش إياهم يروحوا باتجاه إيران؟ أعطي هذا المشهد جو سلمي يا ترامب، دون هذه الدباجة أنه رجل سلام. هو ليس رجل سلام، الذي يقتل والذي نقل السفارة.
شكرا لك سيد محمد الخيق، الباحث والمحلل السياسي من رام الله. شكرا موصول للسيد جابرييل سيد دكتور جابرييل، الضيف العزيز، مستشار رئيس سابق ترامب من الولايات المتحدة. شكرا لك سيد نادر رونغ هوان، الإعلامي والباحث السياسي من بيجين الصين. شكرا لكم جميعا، شكرا موصول لكم مشاهدين الكرام. نذهب دقائق قليلة ونعود لنواصل هذه التغطية على شاشة قناة العالم. إلى اللقاء. We'll be right back.
في عام 1947 عثر شاب فلسطيني بالصدفة على وثائق ورسائل قديمة في المغارات القريبة من البحر الميت، والتي كانت عبارة عن مخطوطات قديمة يبدو أنها ذات قيمة تاريخية. تم بيع بعض هذه الوثائق، فيما وقع جزء منها في أيدي اليهود. تعرف هذه الوثائق باسم لفائف البحر الميت. أوصل اليهود أنفسهم على وجه السرعة إلى مكان الاكتشاف، وقاموا بجمع وإخفاء كل ما تم العثور عليه من هذه اللفائف. يبدو أن هذه الأرض تخفي الكثير من الأسرار. العثور على هذه اللفائف في ذلك التاريخ، أي في عام 1947 وقبل عام واحد بالضبط من إقامة الكيان الإسرائيلي، كان أمراً أشبه بمعجزة، لأن بعض الوثائق كانت سليمة بالكامل، سليمة ولم يتم المساس بها أبداً. في الواقع إن هذه اللفائف كانت عبارة عن وثائق قيمة يمكن أن تمثل تحديا للعديد من المفاهيم، بما في ذلك مفهوم إسرائيل. وفي وقت لاحق أعلن أن لفائف البحر الميت تعود لمئة وخمسين سنة قبل ميلاد المسيح. ورغم عدم نشر بقية الوثائق، إلا أن القليل منها الذي تم الكشف عنه يروي قصة غريبة لتاريخ أرض فلسطين، فهي تشير إلى أن كتاب هذه اللفائف كانوا يعيشون فيما بين المغارات خفية وبعيدا عن أعين الحكام. لكن لماذا كان الناس يعيشون في الخفاء وتحت الأرض؟ ومما كانوا يهربون؟ وممن؟ الإجابة عن هذه الأسئلة كانت موجودة في بعض أجزاء هذه اللفائف التي لم تتم إماطة اللثام عنها على الإطلاق، وظلت مخفية إلى الأبد. كنيسة بن عزرا القاهرة. الوثائق القديمة الموجودة بهذا الكنيس الواقع في القاهرة تحتوي على أجزاء غريبة تروي الماضي البعيد. إنها تروي تجارة وأرستقراطية اليهود من آسيا إلى أفريقيا، ومنها إلى أوروبا، وحتى إلى فولغا في المناطق الشرقية، منذ أن أصبحت المسيحية الدين الرسمي لأوروبا. كان اليهود يتواصلون مع روما، ووصل الأمر لافتتاح كنيسين لهم بمدينة روما. إن وجود اليهود في روما لم يكن إلا لدوافع سياسية، إذ تسلل اليهود وتغلغلوا في الكنائس ووصلوا إلى منصب الكاردينال، بل وأصبحوا مستشارين للبابا حتى في الحرب. في عام 1094، حينما كانت الإمبراطورية البيزنطية على وشك الانهيار، طلبت المساعدة من البابا أوربان الثاني. كان المستشارون اليهود يؤيدون الحرب، وبعد مرور عام تحدث البابا عن المغفرة الإلهية، وأنه ستغفر الخطايا وسيتم العفو عن الذين قتلوا في الحرب، وأنهم سيذهبون إلى الجنة دون أدنى شك. وهكذا بدأت الحروب الصليبية. في غضون ذلك وقعت أحداث غريبة. قام الصليبيون في طريقهم للحرب بإيذاء اليهود، وتم ذلك بموافقة النخب اليهودية لإجبار اليهود على ترك قلب أوروبا والاستيطان في الأراضي العثمانية. في تلك الحقبة تم البدء بوضع ركائز فكرية جديدة، من ضمنها تشكيل الفرسان وحراس المعبد والجمعيات السرية. على مدى 200 عام من الحروب حدث امتزاج وتبادل ثقافي، حينها تعرفت أوروبا على المعارف الإسلامية، فيما تعرف المسلمون على المعتقدات الأوروبية القديمة. بعدها توقف النمو الاجتماعي في الدول الإسلامية، وغرقت الحضارة الإسلامية في حالة من الركود. استقر التجار اليهود في البلدان الأوروبية، ومن ضمنها إيطاليا التي كانت تعتبر أحد المراكز التجارية المهمة، حيث كان ينتشر فيها نوع خاص من التجارة، ألا وهو تجارة الرقيق. نشط اليهود بشكل كبير آنذاك، ولم ينفصل صولجان الملكية عن أيدي اليهود. القرن الخامس عشر كان بمثابة بداية تغيير كبير. إذ توجهت عائلة فلورنسية ثرية رسميا إلى الحرب ضد البابا، ألا وهي عائلة ميديتشي، وذلك من خلال الفن. والهدف هو إزالة قوة وسلطة الكنيسة. حينها لعب المؤلفون والمترجمون دورا مؤثرا في ذلك التغيير، وتم طرح مفاهيم جديدة، فاليهود سيصبحون مسيحيين في المستقبل. منذ القرن الثامن عشر تشكلت حركة جديدة بين اليهود بهدف جعل اليهود يشبهون الآخرين، وتبعا لذلك أصبح اليهود في أمريكا يتمتعون بالحقوق الدينية وبالحقوق المدنية في فرنسا. ومنذ القرن التاسع عشر تغلغل الاستعمار الإنجليزي في الإمبراطورية العثمانية، وبدأ اليهود حملاتهم التنظيمية. الإصلاحات التي كانت تجري في الدولة العثمانية تحت مسمى التنظيمات جلبت مصيراً مريراً للباشوات. كان المهاجرون الألمان هم أول من بدأ بتشكيل المستعمرات اليهودية، وبدأ الوضع يتغير. ظهرت حركة أخرى في روسيا القيصرية. ليون بينسكر الطبيب اليهودي هو من تولى رئاسة هذه الحركة اليهودية، حيث زعم أن معاداة اليهودية غير قابلة للعلاج، والسبب هو الوضع غير الطبيعي لليهود، وأنه يجب على اليهود أن يستقروا في مكان واحد وفي أرض واحدة لتعلو بعد ذلك نداءات المطالبة بالهجرة. وأصبحت الصهيونية كلمة شائعة. في عام 1893 لاحظ الجيش الفرنسي نشاطا سريا، وبأن شخصا يحمل اسم الرمز دي كان يعمل كجاسوس، ووجد الجيش أن خط يد دي مقابل لخط يد الضباط في الجيش، وكانت تلك نتيجة غريبة. وبذلك تم اتهام ألفريد ديرفوس اليهودي بالتجسس. حينها حضر تيودور هيرتزل الصحفي اليهودي الذي كان نادراً ما تطأ قدمه الكنيس محكمة ديرفوس، حيث رأى أن طبيعة النظرة الفرنسية لليهود هي السبب الرئيس لتوجيه هذا الاتهام. رأى هيرتزل أن على اليهود أن يهاجروا من أجل تغيير الوضع، وأنه من دون الهجرة لن يحدث ذلك. لذا توجه إلى عدة أشخاص مختلفين وتحدث معهم عن المشاكل المالية وعن الديون العثمانية ومصالح ألمانيا والمشاريع التجارية، وقال: استثمروا المليارات واربحوا المليارات. حينها اقترح على هيرتزل صياغة وتدوين أفكاره. اكتب كتابا مثل كوخ العم توم. لقد بدأ هيرتزل بالكتابة. لدي حل لمشكلة اليهود، إنها دولة اليهود هناك في أرض الأحلام. وتم طباعة كتاب الدولة اليهودية ونشره بآلاف النسخ. ومن الآن فصاعدا أصبح هيرتزل محط اهتمام الجميع كزعيم. بسبب معارضة يهود ألمانيا لمفهوم الصهيونية عقد أول مؤتمر للصهيونية في سويسرا، حيث شارك هيرتزل بهذا المؤتمر وسط استقبال حافل، وتم طرح دعوة عظيمة: تأسيس الدولة الصهيونية، وذلك في فلسطين. وتم تشكيل منظمات صهيونية مختلفة لاحتلال فلسطين. تمت المصادقة على تطبيق الاحتلال تدريجيا، وذلك بمساعدة العمال والمهنيين. مدينة يافا في فلسطين مدينة قديمة تقع على شاطئ البحر، هنا محل دخول المسافرين الأجانب. دخل اليهود فلسطين عبر هذا المنفذ. كانت الظروف الاقتصادية غير مناسبة والفساد الإداري مستشريا، لذا تحولت يافا إلى مكان للنفوذ والتغلغل. قام المهاجرون اليهود بإخفاء هويتهم وشراء الأراضي سرا عبر وسطاء، فيما تم توفير الموارد المالية اللازمة من الخارج، من نيويورك وتورونتو ومونتريال وبرلين وحتى القاهرة. أخيراً وفي عام 1905 ومن بين كل الخيارات تم اختيار فلسطين كوجهة نهائية. بعد قمع الثورة الروسية دخل عدد من اليهود الذين خابت آمالهم من مختلف مناطق أوروبا إلى فلسطين. لقد كانوا عمالاً فقراء وبائسين، وطبعاً مسلحين، وبعضهم كان له تاريخ مشبوه. ولاحقا حضر اثنان منهم المؤتمر العالمي للصهيونية في لاهاي. كانت نتيجة هذا المؤتمر عبارة عن تعزيز المستعمرات اليهودية، ما أدى إلى تشكيل مجموعة ميليشيا في مدينة يافا، مجموعة تنتهج العنف. سقط اليهود من نار ودم، وسيقومون من نار ودم. هذه المجموعة العنيفة غيرت اسمها فيما بعد إلى هاشومير، ومن ثم إلى هاغانا. في عام 1907 دخل الكيميائي وزعيم الصهاينة وايزمان إلى فلسطين، والذي كان عليه إطلاق أنشطة تتيح الاستيلاء على الأراضي المحيطة بمدينة يافا. وبعد 3 سنوات تم الاستيلاء على عدة هكتارات من الأراضي في شمال فلسطين، فيما اضطر السكان المحليون إلى مغادرة المنطقة، وعلى الفور بدأت الهجرة اليهودية. مع التوسع السكاني لليهود بدأ تطبيق الخطة التالية، وهي الاستيلاء على الأراضي الشاغرة القريبة من يافا، وبالطبع القريبة من البحر. تعرف هذه المنطقة باسم تل أبيب، وكان ساحلها مكاناً للدخول غير القانوني للمهاجرين اليهود إلى فلسطين. وفي بداية القرن 20 لقبت الدولة العثمانية برجل أوروبا المريض، وبدأت الحرب العالمية الأولى. أصبحت روسيا والدولة العثمانية في غاية الضعف، لكن إنجلترا لم تكتفي بذلك. وفجأة ووسط الحرب تم الإعلان عن أن الهدف الرئيس لإنجلترا هو فلسطين. هناك خطة محددة تجري على قدم وساق، هزيمة العرب. حينها استعر لهيب الحرب، وتمت هزيمة الدولة العثمانية واحتلال القدس. بيت المقدس اشغال مشبه. ممثلو انجلترا وفرنسا توصلوا الى اتفاق حول التقسيم السري للدولة العثمانية. في عام 1917 اتخذت رسالة بلفور لزعيم الصهاينة في انجلترا ليونيل روتشيلد طابعا رسميا بشان انشاء دولة يهودية في الاراضي الفلسطينية. حينها كتبت الصحف ان فلسطين قد اصبحت من نصيب اليهود، لكن العرب ادركوا الامر بعد فوات الاوان. والأسوأ من إعلان بلفور كان وقوف بعض العرب مع اليهود. حينذاك أدرك الفلسطينيون الخيانة الكبرى، فقد تركوا لوحدهم. تم تأسيس عصبة الأمم بعد الحرب، ولم تكن صورة العرب واضحة المعالم. البند 22 من ميثاق عصبة الأمم ذكر العرب على أنهم يفتقدون للقدرة اللازمة على إدارة أراضيهم. كما تم الإعلان عن أن العرب بحاجة لسيادة دولة أوروبية ليتمكنوا من كسب الاقتدار والوقوف على أقدامهم، لكنهم كانوا يقفون على أقدامهم منذ قرون، وكان ذلك هنا في فلسطين. تم فصل سوريا والأردن وفلسطين عن العثمانيين، لتنتقل سيادة فلسطين إلى إنجلترا، وأصبحت بريطانيا الوصي على فلسطين. تولى هربرت سامويل ونوابه الصهاينة زمام الحكم، وبدأ اليهود يتوافدون على فلسطين، فيما لم تجد جهود مفتي القدس أي سبيل إلى أي مكان، وتم قمع المسلمين ودعم اليهود. في عام 1929 كان كل شيء يسير لصالح اليهود، حيث ازدهرت مصانع اليهود فيما نما معدل العمال وتزايد بشكل كبير، وأصبح المسلمون عاطلين عن العمل. منذ عام 1929 تحول عدد السكان اليهود إلى خطر على المسلمين. 6,000 يهودي يصرخون في تل أبيب: الجدار لنا. إنهم يتحدثون عن حائط الندبة، حائط البراق، موضع معراج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وفي بيت المقدس أسدل اليهود ستارة أمام حائط الندبة، ورددوا يوم 15 من آب أغسطس أن الجدار هو جدارنا. أدرك المسلمون الخطر فتوجهوا في حركة ثورية إلى الحائط، بينما تصدت الشرطة الإنجليزية لهم وقمعت المسلمين، ما أدى لاندلاع اشتباكات وقتل المئات، كما تم اعتقال الكثير من الأشخاص وحكم على 3 مسلمين بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام بهم فورا. وفي الجانب الآخر لم يتم سوى محاكمة يهودي واحد فقط وإطلاق سراحه بسرعة لاحقا، وبهذا الترتيب تم قمع ثورة البراق بقتل المسلمين على يد البريطانيين. بعدها بدأت إنجلترا في نشر الكتاب الأبيض لخفض التصعيد، فرحت مجموعة من العرب بذلك، لكن هذا التفكير كان خاطئا، فالكتاب الأبيض لم يحمل أي مكاسب خاصة. كان تشرشل يعارض إقامة حكومة إسلامية في فلسطين، لأنه رأى أن تأسيس دولة إسلامية في فلسطين سيؤدي لتأجيل الخطط اليهودية في فلسطين، لكن سلوك إنجلترا المثير للجدل استمر على حاله. إذ واصلت إنجلترا الحديث عن تأييدها للعرب، لكنها شجعت اليهود عملياً على العنف. كان المسلمون يتظاهرون على الدوام، لكن كل تجمع تم قمعه بقوة. لقد أدرك العرب تدريجياً الغاية من هذه المخططات، وتوصلوا لنتيجة عدم جدوى أي مباحثات مع إنجلترا. أعلن عز الدين القسام ثورته، وقال إن إنجلترا هي أساس الألم وسبب البؤس. إنجلترا هي العدو الأول للعرب. لقد أطلق ثورته في عام 1935، وبعد فترة استشهد. بعد استشهاده تم تنفيذ الجزء الأول من حركة الجهاد، إضراب عام لمدة 6 أشهر، لكن ذلك لم يخفف من حدة التوتر لتبدأ بريطانيا العمل. فمن ناحية أرسلت قوة عسكرية، ومن ناحية أخرى تدعو لعقد مفاوضات. أصبح أوردفينغيت العسكر المخضرم الإنجليزي صهيونياً بمجرد وصوله إلى فلسطين، وبدأ بتدريب اليهود عبر تنفيذ خطة خطيرة: تشكيل الجماعات المسلحة والقمع الوحشي والعقاب الجماعي للفلسطينيين. حينها اتخذ اليهود تشكيلة هجومية، وبعد عامين تم تشكيل فرق ليلية من القوات البريطانية واليهودية، والذين كانوا أشخاصاً قساة ومخيفين، يعذبون المسلمين ويجلدونهم ويسكبون التراب في أفواه القرويين. أصبح العنف والكراهية ضد المسلمين أمراً طبيعياً. في تلك الأثناء بدأت إنجلترا بهدم بيوت الفلسطينيين بذريعة إعادة بنائها. هدم 240 منزلاً، ما أدى إلى تشريد 6,000 شخص في مدينة يافا. وبحلول عام 1939 تم تدمير 5,000 منزل، وتم إخماد كل حركة بمجرد إشعال فتيلها. في عقد الثلاثينيات، وعندما عانت الولايات المتحدة من أزمة اقتصادية، توصل الصهاينة إلى اتفاق مهم مع ألمانيا النازية ينص على خروج اليهود ورؤوس أموالهم من ألمانيا مقابل فرض ضرائب على رأس المال والموارد اللازمة لشراء المنتجات الألمانية وبيعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحصل طرف الاتفاق على الربح. بالتزامن مع الحرب العالمية الثانية ازدادت الهجرة اليهودية. في غضون ذلك قامت منظمة أليابيت ذات رأس المال اليهودي بتكثيف هجرة اليهود الأمريكان، وتم نقل 1,000 الأشخاص من مختلف البلدان إلى فلسطين. وعلى أعتاب العام 50 لوعود هرتزل، كان لابد من تنفيذ خطوة. لكن كل هذه الجهود الحثيثة، وحتى تفجير سفينة باتريا بركابها اليهود، لم تجد نفعا، إذ كان لابد من تنفيذ عمل ضخم. سفينة مليئة بالركاب ترسو بالقرب من الشاطئ، تنزل القوارب في الماء، والركاب إلى عرض الماء لإيصال أنفسهم بصعوبة شاقة ووسط الأمواج العارمة لسواحل فلسطين. منظر مثير للاهتمام، هجرة أسطورية تشبه هجرة بني إسرائيل. تم إعداد سفينة خردة من أمريكا، وبعدما تم تسجيلها في هندوراس اتجهت لفرنسا. استعدت السفينة للإبحار بعد خضوعها لإصلاحات في فرنسا، واستعد 4500 يهودي يحملون جوازات سفر مزورة للمغادرة، ومعهم قس أمريكي، شخص من أنصار الصهيونية، والذي كان من المقرر أن يلعب دور الشاهد بهذه الواقعة. كان من الضروري أن يكون هناك شخص آخر غير يهودي ليروي قصة الرحلة بأكملها. غادرت السفينة الشاطئة، والهدف استعراض لمساع إنسانية للتغلب على العقبات والوصول إلى شاطئ الحرية. المشهد الأول من الاستعراض وقع بالقرب من الشاطئ، حيث تم توقيف السفينة بواسطة بريطانيا. والمشهد الثاني وقوع اشتباك ومقتل أحد أفراد الطاقم الأمريكي. حينها أفاد راديو الهاغانا بأن هذه هي سفينة إكزودوس التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل فلسطين في المياه الدولية. وهكذا أصبحت قصة إكزودوس محط اهتمام وسائل الإعلام. مراقبو الأمم المتحدة تأثروا بالقصة، وإنجلترا تأمر، وبريطانيا أمرت بنقل الركاب. ذهبوا إلى فرنسا لكنهم لم ينزلوا عن السفينة، واستمر العرض. فقد بدأوا الإضراب عن الطعام، وبعدها دخلت صحفية يهودية السفينة ونقلت الخبر إلى أمريكا. تم إرسال الركاب إلى ألمانيا، وتم إخراجهم بقوة من السفينة ونقلهم إلى المعسكرات، معسكرات ألمانيا النازية. كل شيء يتكرر. نشر هذا الخبر رافقه غضب شعبي. بعض الناس دخلوا في إضراب، وفي فلسطين تم تفجير مقر شرطة الاتحاد الإنجليزي وقتل العشرات. وأعلنت بريطانيا أنه من الآن فصاعدا لن يعود المهاجرون إلى أوروبا. وهكذا عاد كافة مسافري إكزودوس إلى فلسطين تدريجيا وسرا. وتحت ضغط الرأي العام في عام 1947 صدر قرار تقسيم فلسطين الذي تمت الموافقة عليه في الأمم المتحدة، وهكذا أصبحت فلسطين مقسمة إلى قسمين. بعد ذلك تم إنشاء النصب الذي خلد إكزودوس في أوروبا وأمريكا. يعتبر كتاب الخروج الذي نشر في عام 1958 من أكثر الكتب مبيعاً لمؤلفه اليهودي. وهكذا أصبحت إكزودوس وسيلة لخروج العرب من الأراضي الفلسطينية. Thank you.
اسلامی اصول مشخصی دارد، منظومه ارزشی معینی داره، با همه فراز و نشیب‌هایی که در پیرامون ما اتفاق افتاده بر این اصول تکیه کرده و کشور رو پیش برده. امروز ایران، ایران 30 سال قبل و 40 سال قبل و 50 سال قبل نیست. امروز به توفیق الهی، به فضل الهی، به کوری چشم دشمنان، به رغم انف دیگران، ایران پیشرفت کرده است و چندین برابر این باز هم انشاءالله پیشرفت خواهد کرد و این رو همه خواهند دید. جوانهای ما به بهترین وجه این رو خواهند دید و انشاءالله در ساخت ایران اسلامی مطلوب همه همکاری خواهند کرد.
نسري على القمة وجحور مخابئكم ترصى صبيون لئن ينفث ثم قصما أنفاسكم تحصى نعلوك النسري على القمة وجحور مخابئكم ترصى صبيون لئن ينفث ثم قصما أنفاسكم تحصى لوح سيدنا الإصبع العصف صواريخ درعت جرب إن مس له نعلك ستعش ويل الليل الأسود إن لوح سيدنا الإصبع العصف صواريخ درعت جرب إن مس له نعلك ستعش ويل الليل الأسود موطن له جسرا نحو الأقصى دحشة شعب جيش ومقاومة فالنصر بوحدتنا يعقد أجسادا نحمي موطن له جسرا نحو الأقصى دحشة شعب جيش ومقاومة فالنصر بوحدتنا يعقد